اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. الإرادة حالة من حالات القلب ووصف من صفات العبد، وهي جائزة كهو، وهي بتخصيص الأمور وتدبيرها. وقد علمت ما العبد عليه من القصور والعجز لجهله بتقدير الأمور، والعجز من لوازم إرادته الأشياء واختيارها. والمطلوب من العبد حيث كان كذلك أن يكون بتدبير الله واختياره تاركا لإرادته وسائر أوصافه وأفعاله، ويبقى بتدبير من له الإرادة الكاملة والقدرة النافذة في حركاته الظاهرة والباطنة. فعلى ذلك لو أبيح له أن يختار لكان من حقه ترك الاختيار، فكيف والعبد مأمور بترك الاختيار؟ لقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة.
لا، ويختار هذا وقف، وما كان كلام مبتدئ.
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وبعض الأمور أظهر من بعض في ظهور الحكمة، فطلب التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب، الشهوة فيه خفية غامضة جدا، من حيث إنه طاعة، لكن بتدقيق النظر في دقائق الحقائق يتبين لك شهوة النفس ومخادعة الشيطان. أما شهوة النفس فمن حيث استعجال الراحة، وأما مخادعة الشيطان فمن حيث إخراجك من تدبير الله الذي لم يقترن به مذموم شرعا إلى تدبيرك لنفسك المشوب بالحضور. وأما طلب الخروج من التجريد إلى الأسباب فقبحه ظاهر جلي. واعلم أن الأسباب هي كل ما يوصل إلى غرض دنيوي، والتجريد هو التفرغ عن كل شاغل يشغل عن الله وعائق يعوق عن طاعة الله. واعلم أن التجريد حال شريف ومقام منيف يقيم الله فيه خاصة أصفيائه وصفوة أوليائه، وعلامة من أقامه الله فيه كثرة الرضا وعدم الشكوى وعدم الركون إلى المعلوم وتجنب كل فعل ملوم وخلق مذموم والاستغناء بالله وإنزال جميع حاجاته ومهماته بالله، والبذل عند الوجد، والصبر عند الفقد، والرأفة بعباد الله والشفقة، ورفع الهمة عن التشوف إليهم في أمر من الأمور إذا نزلت به الحاجة لم يتوجه في قضائها إلى غير الله. وهم في ذلك ثلاثة: منهم من لا يسأل ولا يأخذ، ومنهم من لا يسأل وإذا أعطي قبل، ومنهم من يسأل عندما تنزل به الحاجة. فالأول روحاني، والثاني تارك للاختيار قائم مقام الافتقار، والثالث كفارة سؤاله صدقه في فاقته، والمتجرد تجرد عن أسباب وتلبس بأحوال. فما يتجردون ليتفرغوا، ولكن يتجردون عن أسباب دنية لأحوال سنية. فمن لم يكن في حال تجريده ذا همة عالية وعلوم وافية وأخلاق رضية وعلوم سنية وأذواق روحية، فتجريده بطالة وطريقته ضلالة. وإن كان بهذه الشروط تولى الله رعايته ونشر عليه سر ولايته وتوجهت إليه الكائنات بسر التسخير وكفية هم التدبير. فإذا توجهت همته إلى غير الله كائنا ما كان ذلك الغير، فقد انحط عن هذه الرتبة العلية، ونزل عن هذه الهمة السامية العلوية، وحجب عن هذه الحالة السنية. فما أعظم مصيبته وأشد عقوبته وما أقبح حماقته، حيث عاد من اليقين إلى الوهم وتلبس بالجهل عوضا عن الفهم إن لم يتداركه الله بتوبة وسرعة أوبة. فإن لم يتدارك بذلك كان من لم يسلك أحمد حالا منه، لأن من لم يسلك لم يطلق عليه أنه سلك طريقا ورجع عنها. ولا يخفى ضلال رأي من خطب إلى مقام الملك والأتراب ورجع إلى سياسة الدواب، وفي مثل ذلك أقول: كيف بالأسباب يقنع من لحمى التجريد قد طلبا، من بمولاه توفقه ثم يرجع يطلب السبب، كان في الأسباب تطلبه وهو بالأنوار محتجبا. فترى التنزيل يخبرنا بحديث العمي قومي سبا، إن فيها آية ظهرت تخبر الطلاب بالعجبا، برغيد العيش أنكده يطلبون البعد والتعبا. إن في ذلك لآية وكفاية، ولا تحسبن الله يقص عليك هذا الحديث عبثا، ولكن أنت المراد، فإياك ثم إياك والتصامم عن هذا الخطاب، فيكون أيسر أحوالك العتاب بشنيع الخطاب هذا الذي رجع عن الباب واستخار البعد عن الاقتراب، وآثر مجالسة الأجناب على مشاهدة الأحباب، وأشد حالاتك الطرد والحجاب وأليم العذاب. فهذه بعض إشارة إلى تقبيح حال من انحط عن التجريد إلى الأسباب.
إلى الأسباب. الله لا إله إلا هو مسبب الأسباب الكريم التواب، يعطي بسبب وبلا سبب، وكل شيء عنده بمقدار، القائل في كتابه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقد أعطى الله الإنسان ليبتليه ويختبره إرادة، ثم ينظر أين يصرف إرادته واختياره. هناك محط الاختبار للعباد. قال: فالإرادة حالة من حالات القلب، ووصف من صفات العبد، وهي الحالة جائزة، فهو كالوصف بتخصيص الأمور وتدبيرها فيما جعل الله تحت أيدي العباد من الاختيارات والإرادات. والعبد والإنسان مهما كان عاقلا وعالما واعيا، فيه نقص وفيه ضعف وفيه عجز، ولا بد له من القصور والعجز، ولا يستطيع أن يصل إلى استيعاب خفايا الأمور ودقائقها وأبعادها كما يحيط بها الرب جل جل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، بل طبعكم أنتم في بشريتكم مع ما عندكم من علم ومعرفة، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما كان الحال هكذا، وجب على الإنسان أن يتخذ له طريق صحيح في تسيير الإرادة وإلى أين يصرفها. يقول: والمطلوب من العبد حيث كان كذلك أن يكون بتدبير الله واختياره، لا يحكم إرادته وسائر أوصافه وأفعاله على إرادة الله تبارك وتعالى، يبقى بتدبير من له الإرادة الكاملة والقدرة النافذة في جميع حركاته الظاهرة والباطنة. فلو أعطي الاختيار لكان من حقه إذا عرف عبوديته وعظمة الربوبية أن لا يختار، فكيف وقد قيل له: ما كان لهم الخيار، وما كان للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره. طيب، وقال: بعض الأمور أظهر من بعض في الحكمة التي ذكرها الشيخ. يقول: إرادتك التجريد مع إقامة الله لك في الأسباب، والأسباب فسرها بأنها كل ما يوصل إلى غرض دنيوي، كل ما جعله الله سبب يوصل إلى غرض دنيوي. قال: إذا أقامك الله في الأسباب، جعلك صاحب تجارة، صاحب صناعة، صاحب حراثة وزراعة، صاحب حرفة، صاحب ميناء، صاحب بناء، صاحب طيران، صاحب هندسة، أقامك في هذا حلال. وإذا تشوفت نفسك تنقل من هذا وتريد مثل المتجردين عن الأسباب الذين ما يعتمدون على سبب وليس عندهم شيء وهم مقامون في التجريد. قال لك أن هذا شهوة خفية، إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. قال لي شهوة خفية؟ عدك الله تجردت وتركت الأعمال كلها. قال لك لا، قال كونها خفية هذه الشهوة الخفية غامضة جدا. كيف؟ يقول العمل الذي تقوم به على موجب الشرع يحتاج صبر ومعاناة وجهد، ويرتب الله عليه أداء واجب من الذين تنفق عليهم واجب عليكم نفقتهم غيره ومنفعة ناس، فتجي نفسك تستثقل هذا. فانظر إلى المتجردين دول دول مرتاحين، يجي لهم شيء وهم قاعدين كده. أنا هذا اللي رتب وفكر وطلع ونزل، أنا لا بغيت مع المتجردين. قال أنت الآن تبع شهوة نفسك، خارج من مهمة أقامك الله فيها يرتب عليها خيرات كثيرة، وبنفسك طلبت الانتقال بلا بينة، لم يتغير عليك أمر السبب الذي أنت فيه، ولم يكن في مخالفة للشرع، ولم تضطرك ظروف وأحوال إلى تركه، ولم يشر عليك بذلك راسخ في العلم من ذوي اليقين والمعرفة، وكان أنت بنفسك استثقلت وتعبت بغيت تتخلص من هذا. يقول لا لا، ما هكذا يسلك إلى الله، قعد محلك، هنا جهدك وهنا اجتهادك حتى ينقلك هو، والحق أن تمكث حيث أنزلك حتى يكون الله عنه نقلك بالعلامات التي ننقل بها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا كما شاء. طيب قال ومخادعة الشيطان أخرجك من تدبير الله لم يكن بمذموم شرعا إلى تدبير من عند نفسك ناقص قاصر مشوب بحظوظ كثيرة وآفات بتخبط بها، وبعدين بغى يتجرد إذا خرج بهذه الصورة لا يتجرد ولا يصدق مع الواحد الأحد، ويبقى متلفت إلى ما في أيدي الناس ويرجع يذم ذا ويسب ذا، ولا هو متجرد ولا هو متسبب. غراب تعلم مشي القطا وقد كان يحسن مشي الحجل، فهر ولا بين هذا وذا، فلا ذا تأتى ولا ذا حصل. أقيم حيث أقامك حتى ينقلك. يقول وما طلب الخروج من التجديد إلى الأسباب قبح ظاهر. إيش الأسباب؟ قال كل ما يوصل إلى غرض دنيوي من أنواع المهن والحرف والأعمال، ما هذا سبب. ما التجديد؟ التفرغ الكامل عن كل شغل يشغل عن الله وعايق يعوق عن طاعة الله، والتفرغ العبادات مثل حال أصحاب الصفة كانوا من الصنف المتجردين. طيب كان في الصحابة من هو أفضل منهم؟ وهم أفضل من كثير من بقية الصحابة، ولكن هؤلاء في الأسباب وهؤلاء في التجديد. فكان سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر قائمين في الأسباب، وأهل الصفة قاعدين في الصفة، وذلك أفضل سيدنا علي في الأسباب وهو أفضل من أهل الصفة، هم هؤلاء أفضل من أهل الصفة، ولكن مع ذلك وأهل الصفة أفضل من كثير من الصحابة المقايمين في الأسباب، ولكن كل منهم حيث أقامه الله جل جلاله. ولذا لما أراد صاحب دكان صالح خير ويساعد الناس وينفق الفضل ويقوم بالأمانة، فكر بيترك الدكان وبيتفرغ العبادة. قال الحسن البصري لا، هذا محلك، قم هنا نحن نامن عليك، تأتي للناس بالحلال وتساعد ذوي الحاجة، ما نستأمن على غير مثلك. قال نامنه في هذا المحل، انت هنا محلك أفضل، انت تنفع المسلمين هنا أكثر. فأقامه الله في ذلك فأرشده إلى أن يقوم فيما أقام الله ويؤدي حق الله فيه. يقول هذا التجريد حال شريف ومقام منيف يقيم الله فيه خاصة تصفية وصفة أولياء وكثير من الناس. أيوة، لكن إيش العلامة أن الله أقامه في التجريد؟ كثرة الرضا. مو واحد يقوله في التجريد تعبان ما حد ينتبه لحد، الناس كل نفسي أنت في التبديد قاعد، ما أنت في التجريد، أنت في
ما في تجريد هذا، يتصاحب التجريد راضي بلا عشاء، راضي أحسن من المتعشى، أكثر رضا من الذي تعشى، فرحان مبسوط. هذا صاحب التجريد هكذا يكون، كثرة الرضا عدم الشكوى. جاء سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام وقف على باب إسماعيل وسأل زوجته، ما تعرف سيدنا إبراهيم، كيف حالكم، كيف معيشتكم، شكت، قال فضل انزل، قال لا، إذا جاء إسماعيل أقرئه السلام وقولي له غير عتبة بابك. راح جاء سيدنا إسماعيل، قالت وقف علينا شيخ له بهاء وهيبة، وقال كذا، وطلبته ينزل ما رضي ينزل عن فرسه، ثنى عن حالي شكوت له الحال، قال هو وصاك بشيء؟ قالت قال يقرئك السلام ويقول غير عتبة بابك، ما وصف الشيخ هذا كذا كذا كذا، قال ذاك أبي إبراهيم وعليه السلام، وأمرني أن أفارقك أنت عتبة الباب، يعني ما عجبه حالك يا تشكى، تقول الحقي بأهلك، تزوج امرأة أخرى أخذت نصيبها من الإيمان والتربية أحسن، ومر عليهم سيدنا الخليل إبراهيم وما وجد إسماعيل، فتفضل أنزل، قال لا، تغسل عن رجليك الماء، ما حالكم؟ في الخير ففضل ونعمة من الله، حمدت الله وأثنت عليه، قال ما طعامكم؟ قالت له اللحم واللبن، فدعا لهم بالبركة اللحم. ولهذا يقولوا ما يتبارك اللحم واللبن في موضع أحسن منه في مكة، حتى يقول إن من يضرهم الجمع في اللحم بين الليل والنهار في أي مكان في مكة ما يضر، دعا لهم بالبركة في اللحم وفي اللبن، والحبيب دعا للمدينة بالبركة في البر والذرة في مدهم مصاعهم الحبوب اللي يسألونه، فهي كثيرة البركة هناك، كل من سكن في المدينة يحصل الصرفية الشهرية حقه تختلف عن أي مكان آخر، تبارك لا إله إلا الله. فقال اقرئي إسماعيل جاء السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. لما جاء شم ريح والده قال مر هنا بكم رجل، قال شيخ مهاب عظيم جليله كذا 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 كذا، واني غسلت عن رجليه وطلبت ينزل فأبى، وسأل عنك فأخبرته، وسألني عن حالي فأثنيته على الله تعالى وشكرت الحال، وقال يقرأك السلام ويقول ثبت عتبة بابك. قال ذاك يا أبي إبراهيم خليل الله وعليه السلام رحمة الله، وقد أمرني ألا أفارقك، أنت عتبة الباب، أمرني ألا أفارقك. وهكذا، ولهذا من جملة ما ينظر الله إليه من أحوال عباده إذا أمرض أحد من خلقه، فيقول الملائكة انظروا ماذا يقول عواده، قال فإن هو صبر على ما ابتليت وشكرني ولم يشكني إلى عواده تكفلت له، إن توفيته توفيت على الملة إلى خير، وإن عافيته أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وإن أنا توفيته توفيته لرحمتي، لأنه شكور. كنا نعرف الناس لما تربوا بمجالس الصالحين، إن حصلت مريض وإن حصلت جائع وإن حصلت في حادث أول ما تصالح يقول الحمد لله، الحمد لله يستاهل الحمد، يستحق الحمد، دي من عند ربه كله زين، الحمد لله أول جواب. ذر من مدارس الأصفياء تخرجوا، أي جلسوا صديقين، بغيتهم عوام بغيتهم خواص، هذا خواص عليهم رضوان. هكذا ما حد يشكو الله إلى الخلق، له الحمد له المنة، الحمد لله على كل حال. يقول الله لعيسى بن مريم أنت قلت للناس تخذونني يومي لي من دون الله، ماشي ما قلت هذا أول سبحانك سبحانك أنت المقدس أنت المنزه ما يكون لأن أقول مسلم إن كنت قلت فقد علمت تعلم سنة ومدح بعدين ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ماشي توجب أنا أقول كذا يا رب متى قلت أنا ما قلت يكذبون علي ولا شيء من ذا الكلام سبحانك ما يكون لي أن أقول مثل إن كنت قلت فقط أن تعلم ما في نفسي ولا أعلم به إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به عبد الله كنت أعلم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم أنت على كل شيء إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم شفت الكلام كلامها المعرفة بالله كيف قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ينادي ما لقد سعيد عيسى بن مريم سعادة لا يشقى بعدها أبدا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الله هذا علامة التجريد كثرة الرضا عدم الشكوى عدم الركون إلى المعلوم تجنب كل فعل ملوم وخلق مذموم استغنى بالله انزل جميع حاجات مهماتي بالله والبذل عند الوجد ينفق تصدق ها يواسي يتصدق يواصل يطعم الطعام وتفقد ذوي الحاج سر وجهر ليل ونهار هذا المتجردين هكذا يصلحوا ما يقفلوا عليها يقول متجرد هو لما تشوف الذي عنده معدد ما هو متجرد هذا معدد أيوة قال والبذل عند الوجد والصبر عند الفقد والرافع بعباد الله والشفقة على خلق الله جل جلاله رفع الهمة عن التشوف إليهم في أمر من الأمور إذا نزلت به الحاجة لم يتوجه في قضاياها إلى غير الله حاول المتجردون قال ثلاثة منهم من لا يسأل ولا يأخذ روحاني مجرد لا يسأل حاجة حد يبلش ما يجلل ولهم أحوال مع الله تعالى ويسوق إليهم ما شاء قد يختبرهم يفك عليهم بعدين والثانيين هذول قبيل وسط وفيهم أفاضل كثير لا يسأل ولا يرد وكثير من أكابر هؤلاء يقولون عندنا ثلاث خصال لا نسأل ولا نرد ولا ندخر لا نسأل ولا نرد ولا ندخر فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح لقد رفضوا الدنيا وما سعوا لها والذي يأتي يبادر بالبذل والثالث إذا نزلت بالحاجة سأل فالأول روحاني وثالث مجرد عن الاختيار ما أعطاه الله جابه أخذه وقبله وهو الذي أرشد إليه صار ما كابر الأمة مثل سيدنا عمر بن الخطاب أرسل إليه شيء قال له اعطوا من هو أحوج إليه مني قال يا عمر ما جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نصف خذه فإن كنت محتاجا لي فتموله إلا فتصدق به يبادر بالبذل الذي يأتي يبادر بالبذل وما لا فلا تتبعه نفسك رواه الطريق صلى الله على المربي الكريم والثالث كفارة سؤاله صدقه في فاقته وما يسأل إلا للحاجة قال هذا المتجرد تجرد عن أسباب وتلبس بأحوال وهذه الأحوال من أقوى الأسباب لما يضرب لأنه من أقوى أسباب الرزق التقوى ومن يتقلى يقوى ويرزقه ويرزقه من حيث لا يحتسب فهو خذ أحوال من أقوى أسباب الرزق يعني ما هو معنى تجرد عن الأسباب راح ينام تجرد عن الأسباب قاعد ليل ونهار بالنوم ويتفرج على شيء ويجيب له جوال وبس هكذا التجرد هو هذا كما واحد يسهر طول الليل كذا يقعد جالس كذا لا يصلي لا يقرأ لا يطالع يقول ما لك أنت قاعد تسهر نفسك على فايد قال ما سمعت قول الشاعر قال إيش قال الشاعر يقول ومن طلب العلا سهرا بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر يالي قعد كذا كماك كذا يفرق يدرج راسه سهر ليالي في خير في علم في تقوى سهر ليالي يجلس كذا قاعد طول الليل قال انت مجنون انت ما هو هكذا السهر والتجرد ما هو هكذا يقول انه متجرد ينام يروح ينام يرد لك ضحى لك رواتب لك عبادة لك قراءة لك علم لك تعليم سواء متجرد متجرد لا أحوال ولا أسباب رجعت سبهلل ما أنت متجرد أنت جعلت في السبهلل لأن الله يبغض الرجل السبهلل ما السبهلل قال الذي ليس في عمل دين ولا في عمل دنيا لا في عمل دين ولا في عمل دنيا قاعد كذا يقول بيقتل وقته قتلت نفسك قتلت عمرك كيف تقتل وقتك قتلت عمرك قتلت نفسك والوقت ذخيرتك وزادك للآخرة وعمرك وشرفك كيف تقتله بس بغى يجزع الوقت في كلام فارغ في يدور له حد سمار له ولا غفلة ويروح منه لهنا المتجرد حاضر مع الرحمن في كل آن لا إله إلا الله فما يتجردون ليتفرغوا فرغ فارغ لكن عن أسباب دنية لأحوال ثنية فمن لم يكن في حال تجريد ذا همة عالية وعلوم وافية وأخلاق رضية وعلوم ثنية وأذواق روحية تجريد بطالة ذا سبهلل هذا تجريد بطالة وطريقته ضلالة متجردين وكما قالوا بعض ما يروحون ما يشلون زاد يقولون متوكلين على الله وبعدين تشوفهم في الناس يسألون الناس قال لهم أنتم المتأكلون لستم المتوكلون متأكلون تبغون تأكلون من الناس بلا أتعب تسمون نفسكم متوكلين متوكلين ما يتشوفوا ما في أيدي الناس ولا يسألون الناس أيوة قال إذا كان بهذه الشروط وقام عليها تولى الله رعايته ونشر عليه سر ولايته توجهت إليه الكائنات بسر التسخير وكفية هم التدبير كما هو مشاهد في الأصادقين هؤلاء فإذا توجهت همته إلى غير الله كائنا ذلك الغير ما كان انحط عن هذه الرتبة العلية ونزل عن هذه الهمة السامية العلوية وحجب عن هذه الحالة السنية فما أعظم مصيبته والعياذ بالله تعالى فإن لم يتدارك بالتوبة وسرعة الأوبة كان من لم يسلك في الطريق أحمد حالا منه وأحسن عاقبه والعياذ بالله لأن من لم يسلك لم يطلق عليه أنه سلك طريق ورجع عنه وهذا سلك ورجع رجع القهقرة هذا كان أشد أنواع الكفر ما هي ردة لأنه بعد إسلام رجع يكفر هذا أشد أنواع الكفر أعوذ بالله الردة ثم النفاق ثم الكفر بقية أنواع الكفر الله أكبر وفي هذا يقول كيف بالأسباب يقنع من لحمى التجريد قد طلباء من بمولاه تبثقه ثم يرجع يطلب سببه كانت الأسباب تطلبه وهو بالأنوار معتجبة فترة التنزيل يخبرنا بحديث العمي قوم سبع فقالوا ربنا باعد بينه جابوا على نفسه متعب ودوا ربي بارك لهم بلدة طيبة ورب غفور وكلوا ومشربوا قالوا إلا ربنا باعد بين أسفلنا فأرسل عليهم سير العرم وبدلناهم بجنتهم جنتي ذوات أكل خمط مثل شيء من سدر قليل جزيناهم بما كفروا هل يجازى إلا الكفور من كفر النعمة إن فيها آية ظهرت تخبر الطلاب الأجبار برغيد العيش أن كدوا يطلبون البعد والتعب لا إله قال الله ما قص الله عليك هذه الآيات مثل قصة سبا وغيرهم في القرآن ما قصها عباد أنت المراد قال اسمع خطاب الرب إياك والتصامم إياك ثم إياك والتصامم عن هذا الخطاب الله رزقنا الإنابة والخشة والاستقامة بعد
إلى أنك رضي الله عنكم وعن نبيكم وأما المتسبب الذي أقيم في الأسباب وأريد بها فعلامة ذلك تيسيرها وحصول النتائج فيها من المنافع الدينية من صلة أرحام وإرفاق ذوي الفاقات مع حفظ الأوقات وعدم الفرح بما أتي والتأيس على ما فات فإذا ظهرت هذه العلامات علم بأنه مراد بالمقام فيها فليحسن في مقامه بتحليل حلاله وتحريم حرامه ولا يطلب الخروج عنها بنفسه حتى يكون الحق هو الذي يجه وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا على هواي وعلى وسائر أعدائي فالمدخل الصدق والمخرج الصدق أن تدخل في الأشياء وتخرج عنها كما ذكرنا لك. ومن آداب المتسبب بل وظائفه وعلامة صدقه أن لا يحتجب بالأسباب عن مسببها، ويكون اعتماده على حول الله وقوته في جميع ما يأخذ ويدع. ومن وظائفه مراعاة القوانين الشرعية فيما يصح له الإقدام عليه، وما يطلب منه فيه الإحجام عنه، ويأخذ من الفقه كل ما يحتاج إليه من كل ما يريد الدخول فيه وتلبس به. فما يقوم بوظائف الأسباب إلا الأقوياء الكمل العالمون بدقائق المعاملات. وإذا قام بما ذكرنا فقد أتى حق السبب ووفى بمقامه، وهو أيضا مقام شريف أقيم فيه جماعة من أكابر الصحابة وجهابدة العلماء. فإذا قام بما ذكرنا وتحقق بما وصفنا فلا يطلب الخروج منها حتى تدفعه الأسباب إلى الله، أي تتركه. والمتجرد إذا تركته الأسباب فلا تتيسر له أسبابها، وتغلق دونه أبوابها، وتخطفه الحقائق، وتنسلخ عنه الأوائق. فإذا كان كذلك الله يقيمه مقاما حسنا، ويقلأه كلاءة مرية، ويحييه حياة طيبة، ويغديه بعيشة هنية، بأن يملأ قلبه نورا وفرحا وحبورا، ويوصل إليه ما قدره له، ويكفيه هم ذلك بأن ييسر له من يوصله إياه، إما من أبناء جنسه، وإما أن تمد له الموائد الغيب، فتكون له أرزاق معنوية وأقوات خلدية قربية تتلون له كما تتلون لأهل الجنة. فقد يكون من ذلك في الدنيا لبعض المرادين، كما كان لابنة عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ولا نصب ولا عقاب. فهكذا يعامل الأحباب، من قام لله في الأحوال قام له كل الوجود بتسخير وتيسير.
يقول المتسبب الذي يقيم في الأسباب وأريد بها، والمسلمون في كل زمان لابد فيهم من المتجردين ولابد من القائمين بالأسباب، بل جعلوا من الأسباب ما القيام به فرض كفاية على أهل كل قطر على حسب حاجاتهم، وهكذا رتب الله العيش للناس. علامة إقامة الله له في الأسباب أنها تتيسر له الأسباب، تحصل النتائج منافع دينية، وإن كمه على طول على طول، لكن ينفتح باب تيسير ويحصل له خير ولو على صبر ولا على مدى. أيوة وتحصل على يده صلة الأرحام وإرفاق ذوي الفاقات، مع أنه يصلي جماعة ما يترك الوتر ولا يترك نصيبه من الضحى والرواتب، ويحضر شيء من مجالس الخير. هذا مقام في الأسباب، يقام صحيح ومقام في الأسباب خلاص. فلا فرادة قيام ماشي، وتر ماشي، جلسة علم ماشي، ما لقى نقيم في الأسباب. نقيم في الأسباب، أنت مقيم في السباب ظهرنا، أنت في الأسباب مقام في الضياع. في المقام في الأسباب يقيم الأسباب بشرع الله ويأخذ نصيبه، يأخذ نصيبه. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، نصيبكم الدنيا ما قدمته لآخرتك. يقول وإرفاق ذوي الفاقات مع حفظ الأوقات وعدم الفرح بما توت، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما فاتكم. هو إذا ربح قليل شطح وافتخر، وإذا خسر قليل لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو هكذا؟ هذه أداب القائم بالأسباب، هذه أداب المتجرد، هذه أداب القائم بالأسباب. إذا ظهرت هذه العلامات علم أنه مراد بالمقام بها فيها، فليحسن في مقامه تحليل حلاله وتحريم حرامه، ولا يطلب خروج منها بنفسه. هل تتركه هي الأسباب ويفتح الله له الباب، أو يشير عليه بإشارة أحد من أولي الألباب حتى يكون الحق الذي يتولد خاله وإخراجه. ورب ادخلني مدخل صدق أخرجني مخرجا صدق، ما هو بنفسي أنا، ادخلني وأخرجني أنت، هذا مدخل الصدق ومخرج الصدق. أن تدخل في الأشياء وتخرج عنها كما ذكرنا لك بأمر الله، وعذاب المتسبب
بل وظائفه على مسببه لا يحتجب بالأسباب عن مسببها. لا تلهكم أموالكم والأولادكم عن ذكر الله. يكون اعتماده على حول الله وقوده لا على ترتيبه وهو يرتب ولا تدبيره يدبر بأمر الله، لكن اعتماده على الله جل جلاله. ومن وظائف مراعاة القوانين الشرعية في مصير حول الإقدام عليه وتفقه في الدين في كل المعاملات التي يقوم بمزاولتها. أيوة. قال سيدنا عمر بن الخطاب: من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا. هذا سوق المسلمين، قال ما حد يبيع فيه المتفقه في أحكام البيع والشراء على موجب الشريعة. من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا. قال سيدنا علي: سوق المسلمين كمصلى المصلي، مثل محل الصلاة فيه شرائع ودين وتقوى وأحكام وحلال وحرام وسط السوق. وكان في السوق ذاكرين، وفي السوق شاكرين، وفي السوق تلهل القرآن، وفي السوق مرشدين ونصحين. كانت هكذا أسواق المسلمين. ها؟ الله يحول أحوال المسلمين إلى أحسن حال. قال: وهو مقام شريف. أيضا مقام شريف أقيم في جماعة من أكابر الصحابة جهبذة العلماء. إذن فلا يطلب الخروج حتى يأتي له أمر الله بالخروج. والمتجرد تركته الأسباب وأقام النبي بمكة وما رضي يخرج حتى أتاه أمر الله بأن يخرج ودخل المدينة. حتى قال بعضهم في معاني قوله: ربي ادخلني مدخل صدق المدينة المنورة، أخرجني من صدق مكة المكرمة. ما بنفسه دخل وأخلا خرج. واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا كالأنصار في المدينة المنورة، ناصره على الدين. أما هذا من جملة المعاني. لا إله إلا الله. متجرد إذا تركته الأسباب ما تيسرت له تغلق أبوابها دون تخطفه الحقائق خلاص وتتسلخ عنه العوائق. إذا كان كذلك أقامه الله مقام حسنا وكلاءه كلاء مريئة وحياة طيبة يغذيه بعيشة هنية يملأ قلبه نور وفرح وحبور يوصله إلى ما قدره له ويكفيه هم ذلك. لا إله إلا الله. ويسر له من يوصل له إليه المحاجة إما من أبناء جنسه وإما تمد له موائد الغيب فتكون له أرزاق معنوية مثل ما كان لسيدنا سيدتنا مريم. كلما دخل عليها زكريا المحراب أجد عندها هو يقفل الباب ويخرج ماشي وبعدين يحصل الأكل والفاكهة. يا مريم أنا لك هذا منين يجي؟ قالت: ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لا إله إلا الله. ولا نصب ولا عقاب. هكذا يعامل الأحباب. يقول: من قام لله في الأحوال قام له كل الوجود بتسخير وتيسير. بعده
ولنرجع إلى شرع كلام المؤلف بلا تطويل ولا إكثار. قال رضي الله عنه وعنكم وعنا معكم: الهمة قوة في النفس يتحصل عند توجهها إلى الشيء بإذن الله تأثير. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. الهمة قوة في النفس يتحصل عند توجهها إلى شيء بإذن الله تأثير. وقد أشار بالسبق إلى قوة التأثير وسرعته وحيث أطلقت فتعلقها بالفضائل واستعمال كل وسيلة من وسائل الخيرات لطلب المنازل العالية ورفيع الدرجات وسني الحالات والنزوع عن مواطن الرذائل والغفلات إلى فسيح المكارم ونيل المقامات وبواهر الكرامات. وكل همة إلى غير ذلك فهي من المكر، ولكن تدخل من حيث حد الهمة، ومع ذلك أي كونها مؤثرة سريعة التأثير فهي موقوفة على مشيئة الله وقدرته. فمتى لم تجد نفوذا في سور القدر الإلهي في سور القدر الإلهي لم يكن لها تأثير في شيء البتة. فالتخصيص الإرادي والإبراز القدري أصل بروز الممكنات، والهمم السوابق والعزائم الخوارق آثار وفروع عنهما. فلا تتعدى همة دون قدرة الله وإرادته. والهمة قوتها وضعفها على قدر ما عند الإنسان من الاستعداد. والهمة سفينة العارف في بحار الوجود، بها يترقى عن حضيض الحظوظ والشهوات، وبها يحترق المنازل الروحانيات، وهي براق السالكين وبرهان الواصلين، وبها سار من سار على الماء، وبها طار من طار في الهواء. لكن قوة نفوذها وسرعة تأثيرها على قدر ما عند السالك. من الاستعداد. فإذا توجهت
توجهت
فإذا توجهت في فعل شيء لم تبرده القدرة عادت كليلة أو في دفع شيء وقد سبق في سابق العلم تقديره ظهر في الوجود تأثيره ولم تدفع عنك الهمة تقديره. ولي في ذلك إن الهمم تحت حكم الأمر دائرة فليس تنفذ فيما صانه القدر. فهمة المرء ما لم تلق منفذها في سور الأقدار لا يظهر لها أثر. فحيث علمت ألا شيء تأثير
ألا لشيء
تأثير في شيء دون إرادة الله وقدرته فعلام العناء وفيما الاعتناء. فلذلك قال المؤلف رضي الله عنه
يقول سوابق الهمم يعني الله جعل أسباب ومؤثرات في العالم كثيرة. أكبر ما يملك الإنسان من المؤثرات همة الإنسان. الله جعل لي إرادة هذا الإنسان وهمته إذا توجهت بقوة انفعالات عجيبة تأثيرات كبيرة. حتى يقول سيدنا عمر بن الخطاب هموا بمعالي الأمور فإني ما هممت بشيء إلا نلته. قال حتى الخلافة. فاجعلوا همكم معالي الأمور. فهناك انفعالات قوية تحصل لهمة الإنسان إذا تعلقت همته بشيء وتوجه إليه يحصل الأثر. كان يقول لحب سعد العدروس عليه رحمة الله ما شيء ما كتاب ذكر يتعلق قلبه إلا وجانا قريب وبعيد أو يجي لابد أي كتاب أحين عليه وحب أنا أقول ما يجينا بأي طريقة كان ما هو موجود هنا ما هو متوفر طبعته نفذت ما حده في البلاد الفلاني يجيب قريب ولا بعيد. وهكذا فكانوا يقولون في هذا مثل همم الرجال تهد الجبال. وكان بعض الصالحين يقول نربي أولادنا على رفعة الهمة وقوتها وبها تنفعل الأشياء. أقوى شيء من المؤثرات في عند الإنسان يملكها همته ووجهته ونيته. إذا استجمعت قوتها ظهر أثرها. ولكن هذا وغيرها من المؤثرات تحت قدرة قادر وإرادة عليم خبير بيده الباطن والظاهر. فهي تفعل وتنفعل لها الأسباب ما وافقت الإرادة الإلهية والقدر. فإذا لم يكن فما تأثر شيء خلاص سبحان الله تتوقف ما تأثر بنفس الطريقة وبنفس لكن أمام القدر المبرم من حضرة ما تقف. إذن فاستعمل مؤثراتك كلها في الخير وخصوصا الهمة. لكن إذا جاء القدر من فوق العاد أنت ولا مؤثراتك ولا همتك أعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فتوجه إلى الله تبارك وتعالى. قالوا تعلم الهمة. إيش الهمة العلية؟ أما العلي قال عزمت شقطع كل أمر أرى في قطعه نيل المقام الكريم وأرفض الدنيا الغرور التي من حبها كان الحجاب مقيم والنفس والشيطان أعصيهما بقوة الله العلي العظيم. أيوة أولي الأكوان ظهرا حد الهمام أولي الأكوان ظهرا ولا أرى سوى الله العزيز الحكيم بربي هب لي منك حسن اليقين وعصمة الصدق وقلبا سليم وهمة تعلو وصبرا جميل ونور توفيق بي أستقيم وحسن تأييد وعونا يدوم فإنك الدائم وجودك عميم أرجوك تعطينا الذي أبتغي مع فضلك لا بجهد الذميم. يقول والآن قلبه مال يعبر عليهم إلى لزوم الباب يا منتهى الآمال يخاطب ربه ومقصد الطلاب والألباب عبدك ضعيف الخائف المرتاب أتاك خالي البال عن جملة الأحباب. أنت حبيبه بس ضاقت به الأحوال وخانت الأسباب لم يدري ما يصنع من شدة الحيرة عمره مضى أجمع في السعي والدورة والوقت قد ضيع في خدمة الصورة والآن خلاص قلبه مال هذه الهمة إلى لزوم الباب وصرف هم السر عن خدمة الأجسام. صرف هم السر هم باطن عن خدمة الأجسام
مع اعتناق البر والترك للآثام. يا ربنا يسر له الذي قد رام. يا دائم الإفضال يا بر يا تواب، يا دائم الإفضال يا بر يا تواب، خذ بأيدينا ونوصينا إليك، أخذ أهل الفضل والكرم عليك، قومنا إذا عوججنا وعنا إذا استقمنا، وخذ بأيدينا إذا عثرنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد معك طرفة عين، والحمد لله رب العالمين. يسير بنا في سبيله وسقينا من سلسبيله، ويدفع به عنا الآفات، ورعانا به في الظواهر والخفيات، ورفعنا به إلى علي المقامات، وثبتنا أكمل الثبات، ونقينا عن جميع الشائبات، وسقينا كؤوس المحبة الهنيات، وكؤوس المعرفة الصوفيات، وكؤوس الرضوان الأكبر، مع صلاح ما بطن وما ظهر، ودفع كل شر حاطب علم مولانا العلي الأكبر، وإن فرج كروب الأمة وكشف الغمة وعامل محجود والرحمة، اختم لنا بأكمل حسنى وراض عنا في خير لطف عافية.
وإلى حضرة النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.